الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يعني باب الأسماء والصفات وأدلة ذلك في القرآن كثيرة، فلو أراد الإنسان أن يستوعب لاحتاج إلى نقل القرآن بأكمله. لو أراد الإنسان أن ينقل جميع آيات الصفات وأسماء الصفات من القرآن، أقصد من الآيات والأسماء، أقصد جميع آيات الأسماء والصفات من القرآن، لاستوعب أكثر القرآن. فعندك الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وغيرها تستطيع أن تأخذ منها باللازم، غير المهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، صفة الإعانة من الله عز وجل والعون، صفة الهداية هدنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. ففي سورة الفاتحة معاني كثيرة من هذا الباب، ما بالك إذا دخلت إلى سورة البقرة، إلى سورة آل عمران، إلى سورة النساء وهكذا. فمن قرأ كتاب الله وتدبره طالبا للهدى، بهذا القيد، طالبا للهدى، ما يقرأه قراءة مجردة أو يقرأه قراءة المحرفين المؤولين، كلما مر بآية فيها اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله عز وجل حمله على المعنى القبيح، هذا لا يحصل على خير. وإنما هكذا من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، أي في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. والقرآن فيه هدى، وهو هدى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فعلى الوقف في قوله فيه يكون القرآن كله هدى، ولو وقفنا على ما قبله وتقرأ فيه هدى للمتقين يكون فيه هداية، وكلا المعنيين جاء به تفسير السلف، لكن رجح ابن كثير المعنى الآخر لأنه يعم جميع القرآن، وهو كتاب هدى يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا قول الجن، لما اهتدوا به استدلوا على ذلك: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهو يهدي إلى الرشد في باب التوحيد، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب العقائد، وفي باب الأحكام والمعاملات والآداب وجميع أبواب الدين، بل وفيه صلاح الدنيا، صلاح الدنيا والدين منوط بتعلم القرآن والعمل به، ففيه الخير العظيم. فذكر شيخ الإسلام ما تقدم من الآيات ليدلل بها على إثبات أسماء الله وصفاته، وكما أسلفت لكم أنه تدرج فيها تدرجا طيبا، حيث أتى بالآيات المجملة في هذا الباب كسورة الأخلاص وآية الكرسي، وكذلك أوائل سورة الحديد، ثم ثنى بذكر بعض الصفات المعنوية الثبوتية كالعلم وغيره، ثم ثنى بذكر الآيات الدالة على الصفات الفعلية، وهكذا ذكر آيات في إثبات الصفات الخبرية، ثم ذكر آيات في إثبات صفات المقابلة، ثم تطرق إلى كثير من مسائل المعتقد كالقول في كلام الله عز وجل وفي علوه وهكذا القول في الرؤية. فتدرج تدرجا طيبا. وأيضا مما ذكره وينبغي أن يتفطن له طالب العلم هو ما حشده من كثير من الأدلة في الإثبات المجمل وكذلك النفي المجمل، فإنه ساق عدة أدلة ليستدل بها طالب العلم على أن الله عز وجل موصوف بالكمال المقدس ومنزه عن النقص، كل نقص، موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. وهذا مفيد جدا، يعني حتى إذا كان الإنسان يعني عاجز عن الوصول إلى كل دليل يكون عنده هذا الأمر أن الله موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يسير عليها الإنسان. الإثبات المفصل هو الأصل، القاعدة أن الإثبات المفصل هو الأصل. تقول الله السميع العليم البصير القوي القدير وهكذا، والنفي المجمل هو الأصل. ومع ذلك الإثبات المجمل موجود في كثير من الآيات، الحمد لله، هذا من أعظم الإثبات المجمل، فإن كلمة الحمد لله متضمنة لكل كمال، لكل كمال. حتى قال العلماء في الألف واللام في الحمد أنها تفيد الاستغراق، أي كل كمال يحمد الله عز وجل عليه ويثبت لله عز وجل. وكلمة سبحان الله من النفي المجمل، فهي تنفي عن الله عز وجل كل نقص، هذا بالتضمن. كلمة الحمد لله بالإلزام أو الالتزام تنفي عن الله عز وجل كل نقص، وكلمة سبحان الله بالالتزام تثبت لله عز وجل كل كمال. ففي هاتين الكلمتين فقط إثبات جميع الكمال لله عز وجل ونفي جميع النقائص عن الله عز وجل. والقاعدة عندنا التي يسير عليها أهل السنة والجماعة أن الألفاظ ثلاثة، الألفاظ في باب الأسماء والصفات ثلاثة ألفاظ أثبتها الكتاب والسنة، فالواجب علينا أن نثبتها. نفاها الكتاب والسنة، فالواجب علينا أن ننفيها مع اعتقاد الكمال في ضدها، نفيها مع اعتقاد الكمال في ضدها. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة والنوم ليس بكمال أصلا. كذلك اللغوب ليس بكمال، لكن هذه الصفات السلبية كمالها في ضدها، فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وما مسه من اللغوب لكمال قوته قدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء لكمال علمه وقدرته، فكمالها في ضدها. النوع الثالث لفظ لم يرد في الكتاب ولا السنة، فهذا نتوقف في لفظه ونستفصل في معناه، فما كان من معنى موافق للكتاب والسنة قبلناه، وما كان من معنى مخالف للكتاب والسنة رددناه. هذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الحموية وفي غير ما كتاب، وكذلك لخصها الشيخ ابن عثيمين في كتاب فتح رب البرية في تلخيص الحموية، ويحتاجها طالب العلم في أغلب دراسته لباب العقيدة. ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه في باب الأسماء والصفات مع اعتقاد كمال الضد، ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا توقفنا في لفظه، توقفنا في لفظه، تنبه لهذا القيد، في لفظه ليس في المعنى، توقفنا في لفظه فقط. نقول هذا نحن لا نقول به، مثلا يقول لك واحد الله يجلس، أو يقول لك الله في جهة، أو يقول الله في حيز، أو يقول الله أعضاء وأدوات وأجزاء، تقول هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا السنة نحن نتوقف فيها، لا يجوز أن تثبت ولا تنفى مطلقا من حيث المعنى، لا لكن نحن نقول نتوقف في اللفظ لأنه لم يرد في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر إلى المعنى الذي يريده المتكلم. إذا قال أريد بالمعنى كذا وكذا، إن كان المعنى حق نقول يكفيك قول الله كذا، يكفيك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإن كان المعنى باطل قلنا هذا المعنى باطل واللفظ كذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ينتقل رحمه الله إلى الفصل الثاني، قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الكثير، يريد أن يبين أن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير أيضا في باب الأسماء والصفات. ثم اعلم أن هذا الباب إما أن يترد الصفة في الكتاب والسنة، وإما أن ترد الصفة في الكتاب فقط، وإما أن ترد الصفة في السنة فقط. فمتى ثبتت السنة وجب القول بها كالقول في القرآن سواء، فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. ما جاء في القرآن والسنة أثبتناه، ما جاء في القرآن فقط أثبتناه، ما جاء في السنة فقط أثبتناه، لا نفرق بين وحي الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كله وحي. بينما المبتدع فرقوا، جاءوا إلى القرآن ولم يستطيعوا الطعن فيه، فقالوا القرآن ظني الدلالة، أو ظاهره غير مراد، أو هذه ألفاظ متشابهة لا نعلم معناها، وقد أمرنا الله عز وجل بترك الخوض في التشابه في المتشابه، أو أن هذه ألفاظ لها معاني لا نعلمها، أو أن هذه ألفاظ لها معاني خلاف ظاهرها، فلعبوا بدلالة القرآن بهذه الصور. ثم جاءوا إلى السنة فقالوا هذه لا يحتج بها في هذا الباب، ولا تثبت بها أسماء ولا صفات، لأنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد عندهم لا تفيد العلم لا سيما في باب العقائد. فبسبب هذا الضلال والتفريق بين القرآن والسنة عطلوا الله عز وجل من صفاته، بل غلا الجهمية حتى عطلوا الله عز وجل من أسمائه. وما القول بخلق القرآن إلا لأجل هذا القول القبيح، ما قالوا بخلق القرآن إلا ليتوصلوا إلى القول بأن أسماء الله عز وجل وصفاته مخلوقة، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وتعلم السنة من الأمور المهمة، حتى قال عمر بن الخطاب فيما يروى عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أصحاب الرأي أعداء السنن، لأنهم يتلاعبون بالقرآن. القرآن له أوجه في تفسيره في بيانه، فتفسره السنة وتوضح السنة، فهم يأتون إلى القرآن يأخذون به، نقول نحن نأخذ بظاهر القرآن، وهم يضربون القرآن بعضهم بعض ليتوصلوا إلى التعطيل. ولو أخذوا بالسنة لكانت مفسرة للقرآن، ووجب عليهم يعني القول بها. قال: تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تفسر القرآن، والقرآن تفسيره بأمور: الأول تفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، الثالث تفسير القرآن بما ثبت عن الصحابة رضي الله عليهم وآثار السلف، الرابع تفسير القرآن بدلالة اللغة العربية الفصيحة. فالسنة مبينة، الله عز وجل أنزل الزكاة في القرآن، أنزل الصلاة، أنزل الحج، أنزل الصيام. من الذي بيّن هذه الأركان وهذه الأحكام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى طاعة الله عز وجل بالأركان الخمسة فضلا عن غيرها إلا بالتزام السنة واعتقاد السنة. أما ما يفعله بعض القرآنيين وكذلك الرافضة من أنهم يقولون لا حجة في السنة، ثم يصلون هذه الصلاة الأربع. نحن ما لا يجوز لهم هذه الصلاة على مذهبهم، هذه الصلاة على مذهبهم باطلة، لأنهم أحدثوا. من أين لهم أن صلاة الفجر تصلى ركعتين، أو صلاة الظهر أربع، أو صلاة العصر أربع، أو صلاة المغرب ثلاث، أو صلاة العشاء ثلاث؟ لا سبيل لهم إلى إثبات هذه الصلاة إلا بالتزام السنة. أما أن يأتي لك يقول أنا فقط أعطي القيام قرآن، وعندما أقوم قرآن، وعندما أستفتح قرآن، وعندما أركع قرآن آتي بها من ألفاظ القرآن، من أين لك أنها أربع ركعات؟ من أين لك أنها في هذا الوقت بالذات؟ من أين لك تشهد أن هناك في الصلاة تشهد؟ إذا قال أنا أخذ الركوع من قوله واركعوا، والسجود من قوله اسجدوا، يقال من أين لك التشهد؟ من أين لك السلام؟ من أين لك كثير من الأمور؟ فلا بد من اعتقاد القرآن والسنة، لا بد من اعتقاد دلالة السنة، حتى وإن ردها بعضهم قولا فإنهم لا بد أن يلتزموها فعلا. وقد قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: السنة قاضية على القرآن. الإمام أحمد قال: لا أجرؤ أن أقول هذا القول، لكن معنى قول يحيى بن أبي كثير صواب، قاضية على القرآن، بحيث أنها تبين ما ينبغي في هذه الأبواب، وتوضح المجمل، وكذلك تفسر ما أشكل. وقال بعض السلف: السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة، لأن القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وفسره محمد صلى الله عليه وسلم، وما فهم الناس القرآن إلا بتفسير محمد صلى الله عليه وسلم. وتدل عليه دلالتها، عليه كيف العمل، كيف الاعتقاد، وتعبر عنه، توضح ما أشكل فيه على الناس. فهذا السطر ذكره شيخ الإسلام مع اختصاره لبيان ما يجب على المسلم الأخذ به في هذا الباب، باب السنة. وهذا كالتوطئة، لأنه لابد إذا كنت تريد درسا أو خطبة أو محاضرة أو نصيحة أن تعمل توطئة، حتى إذا سمع السامع يعرف ما المراد من هذا. فشيخ الإسلام يريد أن يبين: كما أنك يا أيها المسلم تقول بوجوب الأخذ بالقرآن وبدلالة القرآن، وجب عليك الأخذ بالسنة وبدلالة السنة، لأن السنة مفسرة وموضحة ومبينة ومعبرة عن القرآن. قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا انفكاك عن الأخذ بالوصفين، لأن وصف الله عز وجل لنفسه كان عن علمه وصدقه وبيانه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه كان على علمه ووحي الله له سبحانه ووحي الله له بذلك. وقد تقدم معنا في أول الكتاب قول شيخ الإسلام: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيله وأحسن حديثا. لماذا جاء شيخ الإسلام بهذه الثلاث؟ لابد أن نركز، لأن الخبر يقول المتكلم: إذا كان الخبر متوفر فيه ثلاثة شروط لا يرده إلا سفيه. أي خبر بغض النظر عن خبر الله أو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا توفرت في أي خبر تسمعه ثلاثة شروط بعد ذلك لا يرده إلا سفيه. الأول العلم، أن يكون المخبر عالما بما يقول، الثاني الصدق في القول، الثالث البيان والفصاحة بحيث أنه ما يتكلم بكلام ما هو مفهوم. فالآن لو دخل واحد عندنا يعني عنده علم وعنده صدق وعنده بيان ويقول يا أخوة خارج المسجد كذا وكذا، هل يصلح لنا أن نرد خبره؟ ونحن نعرف أنه عالم وصادق وكلامه بين واضح، هل يصلح أن نرد خبره؟ ما يصلح، ما يصلح، يعني سيكون فيه سفه عليه، لو لم يكن إلا أنه سفه عليه أن تتهم عدالته إذا قلت له أنا ما أصدقه. فالله عز وجل يقول عن نفسه والله بكل شيء عليم، ويقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، ثم يأتي سبحانه وتعالى ويقول وكان الله عليما حكيما، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ويبقى وجه ربك. فيقول قائل لا أنا ما أخذ بهذه الصفات، هذا لا يصلح. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أليس أعلم بربه وبغيره؟ أعلم لأن الله علمه. أليس هو الملقب بالصادق الأمين؟ أليس هو المتكلم بلسان عربي مبين؟ زد على ذلك أليس حريصا على هداية ونصح الأمة؟ إذن كما وجب قبول خبر الله عز وجل وجب قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا باختصار، لأن المبتدع إذا كان يعارض دلالة السنة مهما أتيت بأدلة سيردها. لو تأتيه بالبخاري كامل في إثبات صفة العلو ما سيقبل، في إثبات صفة النزول ما سيقبل. لكن لابد من تصحيح العقيدة أولا، وأن السنة في الحجية كالقرآن، إذا صحت وكانت مقبولة فهي كالقرآن في الحجية بدلالة القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وضع بعضهم بعض الأحاديث، ما أتاكم من حديث عني فعرضوه على القرآن، فإن قبله القرآن فخذوا به وإن رده القرآن فاتركوه. قال يحيى بن معين وغيره من أهل العلم عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن، يعني بدأوا بعرض هذا الحديث على القرآن الذي يشترط في قبول السنة العرض على القرآن، فأول حديث رده القرآن هذا الحديث، لأن الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل عرضوه على القرآن. وهذا الحديث جاء بشرط زائد فيه رد السنة والآثار الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد بتحقيق هذا الباب. ولذلك كتب الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة كلاما طويلا على حجية السنة، لأنها ظهر أناس ينكرون حجية السنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا الصنف، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري. انظر، يعني يظهرون الورع، القرآنيون يظهرون الورع وهم من أبعد الناس عن القرآن. يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، من أين لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، آتاه الله القرآن وآتاه مثل القرآن من الوحي العظيم. فهذا الدرس الذي أخذناه اليوم، كما أننا نقول بدلالة القرآن في إثبات الأسماء والصفات، كذلك نقول بدلالة السنة الصحيحة في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب. لماذا قال شيخ الإسلام هنا من الأحاديث الصحاح ولم يقل من الأحاديث وأطلق؟ نحن نقول ما جاء في القرآن، ونقول ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نقيدها بالصحة، لأن السنة قد دخلها أحاديث موضوعة وضعيفة، الموضوعة من قبل بعض الكذابين الوضاعين، والضعيفة من قبل بعض المغفلين وغير ذلك. فلهذا لابد في باب السنة أن نأخذ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المحفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.